أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كما جرت العادة في هذه الليالي أن أتناول نوعا من الموضوعات والقضايا، مش كتير إلى يعني ما عم بدخل على الموضوعات السياسية، مو لأنه ما في شيء مستجد، لا، دائما في مستجدات بلبنان والمنطقة وتستحق التعليق، ولكن على ما تبعناه خلال السنوات الماضية هذا إن شاء الله منتركه لليلة الأخيرة أو ليوم العاشر إن أبقانا الله على قيد الحياة. لذلك نحن منكمل بالطريقة اللي كنا ماشيين فيها في تناول الموضوعات. ليلة هذه الليلة أود أن أتحدث عن موضوع انطلاقا من عادة من الأجواء العشوائية الكربلائية الثقافية الجهادية، يحضر موضوع الشهادة وطلب الشهادة وعشق الشهادة بقوة. هون بيلتبس أحيانا بعض المفاهيم على بعض الناس، وكأنه يصور أحيانا أن الإسلام، أن رسالات السماء عموما ودعوات الأنبياء عليهم السلام، وخصوصا الرسالة الإسلامية والدين الإسلامي، كأنه هو له مشكلة مع الحياة ومع العيش ومع العمر، ولذلك هو يأخذ أتباعه ما بيعرف كيف بده يخلص فيهم هالكم سنة اللي عايشينهم، ويستعجل بهم إلى الموت ويحببهم للموت ويجعلهم طلاب موت ومشاكل. هاي الإشكالية اللي عادة بتنشأ لما يتحدث أو يعالج أي موضوع ببعد واحد بشكل مجتزأ مش بشكل مكتمل وشامل وموضوعي. كذلك عندما يتم التعرض غير موضوع ومفهوم الشهادة إلى موضوع الزهد في الدنيا والتطلع إلى الآخرة، كمان هون تجي مفاهيم ملتبسة ومؤثرة. بطبيعة الحال أنا مش رايح على الجوانب النظرية والفكرية والثقافية المنفصلة عن سلوكنا وحياتنا وتأثيرها على سلوكنا، على سلوكنا وعلى حياتنا. أنا بهمني هذا النوع من الموضوعات حتى نكون واقعا ممن يستفيد من الزمن والعمر الذي نعيشه. ذلك اليوم أنا حأقسم البحث قسمين في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. أتحدث عن موضوع العمر، الحياة التي نعيشها، هذا العمر بعرفه بعد شوي، الفهم الإسلامي له، الرؤية الإسلامية، المفاهيم الإسلامية حول هذا الموضوع، هذا أولا، وثانيا مسؤوليتنا اتجاهه، اتجاه أعمارنا. أنا إلي عمر، أنت إلك عمر، عنا مسؤولية أنا وأنت اتجاه هذه الأعمار، ما هي مسؤوليتنا الإسلامية والشرعية؟ هذا إن شاء الله الليلة بنحكي عنه. الشق الثاني اللي له علاقة بمفهوم الشهادة، بموضوع طلب الموت، طلب العيش، دعاء بطول العمر أو بتقصير العمر، اختلاط هذه الأمور على بعضها، وشوي مفوت على مفهوم الشهادة بمقاربة متناسبة مع طبيعة المناسبة، هذا مخليه إن شاء الله بوقت آخر. طيب، أولا خلينا نشوف التوجيه الإسلامي بموضوع العمر. أولا شو يعني العمر؟ كلياتنا بنعرف شو يعني، يعني هو الزمن الذي أعيشه أنا وأنت، هذا الزمن، هذه المدة الزمنية التي نعيشها، التي نحياها في هذه الدنيا، هذا بنسميه عمر، عمرك، عمري، أعمار الناس. وبعض المفسرين يقولون أنه الكلمة منين أخذت؟ أخذت من أن الله سبحانه وتعالى عندما يولج الروح في الجسد، الجسد يعمر بهذه الروح، وعندما تنفصل الروح عن الجسد، الجسد يفنى، يبلى، يخرب، ينهار، يتفتت. فمأخوذ من العمارة، وأن العمر هو عبارة عن الزمن الذي يسكن فيه، تسكن فيه الروح جسد الإنسان. هذا العمر، هذا تعريف العمر. فهو من الأمور الواضحة، كل واحد منا بيعرفها، لكن على سبيل التحديد. لكن عادة، والمتبع، مش بس عادة، المتبع، أن تحديد العمر، لما نجي بنقول هذا عمره 12 سنة، 50 سنة، 60 سنة، لا نبدأ بالحساب من انعقاد النطفة في رحم الأم، ولا نبدأ بالحساب من حين ولوج الروح إلى بدن الجنين في رحم الأم، وإنما نبدأ بالحساب من حين الولادة، يعني من حين خروج الجنين والطفل من رحم أمه. من هون يبدأ العمر، منبلش نحسب الزمن إلى اللحظة التي تخرج فيها روح الإنسان من جسده، أي لحظات النزع التي تنتزع فيها ملائكة الموت روح الإنسان من بدنه. هون بتكون نهاية عمر الإنسان. إذن البداية مع الولادة، الخروج من رحم الأم، والنهاية، نهاية العمر في الدنيا، هي في لحظات النزع الأخير للروح من الجسد. لما عم نحكي عن العمر هون، طبعا شوي يتداخل الحديث، العمر، الحياة، العيش. بالنهاية الغرض اللي بدنا نوصل له، والغاية من البحث، هو واحدة. يعني نحن مش ملتزمين هون بالدقة الفلسفية في تقسيم الأمور. طيب، هذا العمر الذي نعيشه، اللي أعيشه أنا وأنت وأنت، له مواصفات، له ميزات، له أحوال، له جوانب، سموها البتكونية. كمان بنستعرضها لحتى نلتفت للفهم الإسلامي أو التوجيه الإسلامي أو الرؤية الإسلامية لقضية عمر الإنسان. أولا، أنا وأنت، بس أقول أنت يعني الأخ والأخت المخاطب، أنا وأنت لا نختار بداية أعمارنا، ما لنا خصة، نحن لا نختار أبوينا، لأنه قبل انعقاد النطفة وقبل الولادة نحن عدم محض، لم نكن شيئا مذكورا، فضلا عن أن يكون لنا وجود وإرادة واختيار ومشيئة ورأي واقتراح ونصيحة وفكرة، أنه والله أنا بدي فلان يكون بيي، ما بدي فلان، بدي فلانة تكون أمي، ما بدي فلان، بدي أخلق بهذا الزمن مش بهذا الزمن. عدم، كنا عدما محضا. الله سبحانه وتعالى، هذه البداية هي خاضعة لإرادته بالكامل. هو الذي يختار أبويك، هو الذي يختار زمن الولادة، مكان الولادة، البيئة، الجيل، العصر، الظروف، هذه كلها بيد الله سبحانه وتعالى بالمطلق. وليس لك أي فعل أو تأثير أو مشورة. من أجمل الأدعية الموجودة في كتب الأدعية دعاء أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء عليه السلام في يوم عرفة. وعادة بهذا الدعاء يتناول هذه المراحل كلها، لكن المقطع اللي بخص هذه الصفة، الإمام عليه السلام، الإمام الحسين، يقول: ومن قبل ذلك، يعني قبل أن تخرجني إلى الدنيا، قبل أن أولد، قبل الولادة، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، فابتدعت خلقي من مني يمنى، وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي، أو ما كنت شاهد على خلقه، ما بعرف شيء، ما لي خصة بشيء، ما كنت موجود. لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري. أنت يا رب الذي تكفلت بكل شيء ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى تاما سويا. بعدين لما بيشكر الله سبحانه وتعالى بالدعاء بيشكر أنه هو خلقه في زمن الإسلام وفي هذا الزمن وفي هذا الجيل إلى آخره. ثانيا، هذا العمر الذي يعيشه الإنسان، الذي يعيشه أنا وأنت، هو عمر منقطع له نهاية، ليس بلا نهاية. ما في خلود في هذه الدنيا، ما في بقاء في هذه الدنيا. إنك ميت، الله تعالى يقول إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، لا مفر من الموت ولا عاصم منه، لا جبل ولا ملجأ ولا ملاذ، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وهذه النهاية من ميزاتها أنها تأتي بغتة وتأتي فجأة. بيكون واحد قاعد من حاله شاب وصحة وعافية ما شاء الله، وظروفه كلها تمام، والدنيا مقبلة عليه من كل جانب، فجأة يخطفه الموت. لأن هذا عامل فجأة، عامل بغتة في إنهاء عمر الإنسان، يجب أن يبقى حاضرا في أذهاننا ولا نغفل عنه. ثالثا، أن هذا العمر الذي يعيشه الإنسان قصير، زمن ضيق محدود. وقد ايه بيعيش الإنسان مثلا؟ 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 70 سنة، 90 سنة، 100 سنة يا أخي. بالحد الأدنى اللي بنقراه نحن بالتاريخ من 1500 سنة ل 2000 سنة وهيك جاي، معدل قد ايه كانوا يعيشوا الناس؟ 90، 80، 70، 60، 100، 120، شقت حالك. الآن نحن من مئات السنين وهيك جاي، إذا واحد بيقطع 100 شو بيقولوا عنه؟ معمر، إنه هذا عايش ما شاء الله. وإذا هالقد، طيب شو هن يعني 20 و30 و50 و100 سنة و200 سنة أمام عمر الكون الممتد مليارات السنوات؟ فإذا هذا عمر قصير. رابعا، أن هذا العمر القصير أيضا سريع الانتهاء والانقضاء، مثل ما منقول بالعامية، غمض عين فتح عين خلصنا. هلا نحن القاعدين بالمجمع أو كل المستمعين، كل واحد بيطلع بحاله قد ايه عمره؟ 40 سنة، 60 سنة، 50 سنة، 20 سنة. أمس خلي، أمس خلي، شو بدنا باللي بنحكيه يوم القيامة؟ أمس خلي، مثل ساعتين ثلاثة مرقوا يعني. فالعمر ينقضي بسرعة. لذلك يوم القيامة، يوم القيامة الله سبحانه وتعالى والملائكة تسأل الناس، نستشهد بآيتين. قال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، حتى أنهم مضيعين يعني، أنه يوم ولا بعض يوم. نعم، تسألنا أن أسألك كان عم بيعدوا، ما مرقت بسرعة خلصت. قال إن لبثتم إلا قليلا لو كنتم تعلمون. وقال تعالى هلا بالآية الأولى يوما أو بعض يوم، لكن شوفوا على اللي بيكون غرقان بالدنيا وبجرائمها وبزخارفها وبمداعبها، الوقت بيكون أقصر. وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة من النهار هلأ هو بيكون عايش 100 سنة، 80 سنة، 90 سنة، كذلك كانوا يؤفكون. خامسا، أن زمن النهاية، طيب زمن البداية معلوم، عندما يولد الإنسان معلوم البداية صار بالولادة يعني بالفعل الخارجي. أما زمن النهاية، الأجل، عندما يأتيه الموت، هذا زمن النهاية غير معلوم. متى؟ الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأعمار وبيده الأجال هو الذي يعلم. أما عامة الناس، ناس عموما ما بيعرفوا. الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض أنبيائه، بعض رسله، بعض أوليائه على حالات معينة، على علم المنايا والبلايا، أو يطلع بعض ملائكته، أو ملك الموت ومشاكل، لكن هذا علم الله سبحانه، نحن البشر ما بنعرف. ولذلك الإنسان يعيش بين الأمل والخوف، بين الرجاء والخوف، أمل أن يبقى على قيد الحياة، وخوف أن يباغته الموت في أي لحظة. هو نايم، هو ماشي، هو عم يأكل، هو عم يلعب، هو عم بيصلي، هو عم يعصي، هو عم بيطيع، بأي لحظة يمكن أن يأتيه الموت. إخفاء النهاية عن الإنسان طبعا فيها حكمة إلهية بالغة لمصلحة الإنسان نفسه. تصور هلا مجموعة قاعدة وبيجي بينقلون مثلا أنه حدا عنده علم إلهي بيقول له ليك أنت حتموت بعد 6 أشهر، وأنت بعد سنة، وأنت بعد جمعتين، وأنت بعد 3 سنين. اصلا هي 6 أشهر والجمعتين والسنه كيف بيعيشوهم؟ حتى اكلهم، حتى شربهم، حتى اكل حال. من رحمه الله سبحانه وتعالى انه اخفى عن عباده زمن الموت، زمن النهايه بالنسبه اليهم. سادسا، ايضا هذه النهايه يعني هذا الاجل، هذا الموت مجهول الكيفيه. كيف بموت الانسان؟ على فراش الموت، بحادث سياره، قتل، شهادة، عادي طبيعي جدا، بمرض، شو طبيعة المرض، هاي التفاصيل، المكان، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كل هاي التفاصيل أيضا مخفية عن الإنسان لحكمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى. سابعا، أن هذا العمر يحدده الله عز وجل، الآجال والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. لكن شوفوا الله قد ايه رحمته واسعة، مع ذلك الله سبحانه وتعالى فتح أبوابا للرحمة. وإجا قال، هل هذا الموضوع حقوله باختصار لأنه بحث عقائدي وشوي في له بعد فلسفي ومعقد لا يتناسب مع طبيعة الخطاب وطبيعة البحث الآن. مع ذلك بالمفاهيم الإسلامية والقرآنية موجود هذا المعنى، أنه في أجلان، هناك أجل محتوم، محسوم قطعي، يعني مقضي بشكل مبرم من الله سبحانه وتعالى، وفي أجل معلق، في أجل موقوف بسموه هيك، معلق أو موقوف أو مشاكل. وهذا لله فيه المشيئة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. طبعا هذا بحث شوي دقيق، لكن أنا بكتفي بالجانب اللي منا نستفيد منه، اللي هو أن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته فتح أمام عباده بابا وقال لهم بالولادة أنتم ما كان لكم من الأمر شيء، لكن بالوفاة أنا بدي أفتح لكم باب. وبالتالي هذا ما أخبرنا به أنبياء الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه في بعض الأعمال، نوع من الأعمال، إذا عملها الإنسان الله سبحانه وتعالى يزيد في عمره ويمد في أجله ويطيل له عيشه وحياته. وهناك نوع من الأعمال التي تسخط الله سبحانه وتعالى وتغضبه إلى هيك يعني تأثير خاص، الله سبحانه وتعالى بسببها ينقص عمر الإنسان ويقلل من مدة عيش الإنسان في هذه الدنيا. هذا موجود. إذن نحن إلنا ما مدخلية، ما تأثير، ما في القرار الإلهي وفي المشيئة الإلهية، وهذا بإذن من الله سبحانه وتعالى وبرحمة من الله سبحانه وتعالى في موضوع زيادة الأعمار وفي موضوع نقصان الأعمار. على سبيل المثال ورد في الروايات، من حسنت نيته زيد في عمره، من حسن بره بأهل بيته زيد في عمره، بر الوالدين، محبة الوالدين، التذلل للوالدين يطيل الأعمار، صلة الرحم تطيل الأعمار، العناية بالفقراء والمساكين والأيتام والتحبب إليهم والتواضع لهم وتكفلهم ورعايتهم والعناية بهم تطيل الأعمار. بالمقابل عقوق الوالدين تنقص الأعمار، قطيعة الرحم تنقص الأعمار، الموبقات خصوصا الزنا تنقص الأعمار، القتل، جرائم، جريمة القتل تنقص الأعمار. فهناك إذن باب الله سبحانه وتعالى فتحه في موضوع العمر والأجل، وهو باب الزيادة والنقصان، ولكن في النهاية هذا كله خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثامنا، أن العمر الذي نعيشه وهذا ندركه جميعا هو مراحل، أن مرحلة بعد الولادة مرحلة الرضاعة والطفولة، وبعدين لما الإنسان بيصير فتى بيصير شاب يشتد عوده، بعدين يدخل مرحلة الرجولة، بعدين ببلش مثل ما بيقولوا القوس الصعودي، بعدين ببلش القوس النزولي اللي بيسموه بالأدبيات الجديدة الخط البياني، بيكون طالع طلوع بيوصل لمحل ببلش ينزل. طبعا بالأحاديث الشريفة حددوا سن 40، يعني بنحكي عن خط بياني هيك أو قوس، أعلى نقطة بالقوس من الولادة إلى الوفاة أعلى نقطة بالقوس هي 40 سنة، بعدين ببلش القوس ينزل. ولذلك في الروايات أيضا حديث أنه والله هذه الآيات أو هذه الروايات، هذه خطاب لابن 18 سنة، هاي لابن 20 سنة، هذا حديث لابن 40 سنة، ابن 60 ما بين 60 و70 أيضا له خطاب، له تحذير ما. إذن الإنسان يمر بهذه المراحل. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. 9. العمر هذا العايشين في الحياة الدنيا، وهي النقطة الأخيرة في الرؤية أو الفهم لندخل للشق الثاني بالمسؤوليات، أن هذا العمر أيها الإخوة والأخوات هو الفرصة الوحيدة المتاحة لنا، هاي الفرصة الوحيدة. هذا اليوم يوم عمل ولا حساب، اليوم عمل ولا حساب. عندما تنقضي هذه الفرصة وننتقل إلى العالم الآخر بالموت، إلى عالم البرزخ ثم إلى القيامة، الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن الإنسان حال الموت، ماذا يتمنى، ماذا يطلب، ماذا يريد، ويخبرنا عن الإنسان يوم القيامة عندما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى الدنيا ولو لأيام ولو لساعات ولو لدقائق، من شان يعمل شو؟ من أجل أن يعمل صالحا، من شان هذا الظرف الزماني، هل كم دقيقة، هل كم ساعة، هل كم يوم، إذا أذن الله له بالعودة إلى دار الدنيا حتى يملأها ويعمرها بالصالحات وبالطاعات وبالعبادات لهول ما يرى بعد الموت، وللمستوى الحسرة والندامة من تفويت هذه الفرصة التي فاتته في الحياة الدنيا. إذن هذه الفرصة الوحيدة المتاحة. شوفوا واحد هو عم بيموت، الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني، ردوني إلى الدنيا، أعطوني فرصة، أعطوني مجال، أعطوني وقت، لأنه في حال الموت ينكشف له مقعده في الجنة أو في النار، مقامه، لوين هو رايح، من اللحظات الأولى ينكشف له هذا الأمر. فهو يصرخ، اللي ضيع الفرصة يصرخ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هلا احنا عم نقراها، بس هاي كلا كيف تطلع، كيف بيسمعها وهو يرتج في تلك اللحظات، لحظات النزع الرهيبة. هذا بحث آخر، الله أعلم. شوفي أيضا يوم القيامة بعد ما يفوتوا على جهنم، هم عم يتعذبوا بجهنم، قال الله تعالى: وهم يصرخون فيها، يعني لجهنم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نرجوك نتوسل إليك أن تخرجنا من النار، أن تعيدنا إلى الحياة الدنيا، ونحن نعدك ونجزم بأننا سنعمل غير الذي كنا نعمل. الوقت اللي كنا عم نضيعه، المعاصي اللي كنا عم نرتكبها، التوافه اللي كنا عم نقبل عليها ونشغل وقتنا فيها، نحن نلتزم بذلك ونتوسل إليك أن تعطينا هذه الفرصة. شو بينقلون؟ أولم نعمركم؟ طيب نحن ما عيشناكم 40 سنة و50 سنة و20 سنة و100 سنة و120 سنة، واعطيناكم كل الوقت اللي الانسان قاعده وينتبه فيه ويتذكر فيه ويستيقظ فيه ويتوب فيه ويصلح فيه ويستفيد فيه من هذه الفرصه، ما اعطيناكم؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. خلاص، فذوقوا فما للظالمين من نصير. قفلوا على البحث، بيتقفل عليه. إذا اليوم نحن ما دمنا في الحياة الدنيا، ما دامت أرواحنا في أجسادنا، هذه الفرصة ما زالت متاحة. لكن إلى متى هذه الفرصة متاحة؟ نرجع للنقاط اللي قبل، الله أعلم. ساعة، ساعتين، يوم، يومين، سنة، سنتين، الله أعلم. وبالتالي يجب أن نعرف بعد أن مضى من عمرنا ما مضى، يجب أن نعرف قيمة هذا العمر المتاح أمامنا والذي لا نعرف مداه، لكن يجب أن نفهم وأن نعرف أهميته وقيمته وعظمته وتأثيره بالنسبة لآخرتنا. طيب، هاي بعض جوانب خصوصيات عمر الإنسان. هذا عمر الإنسان، البداية هيك، النهاية هيك، طبيعة هذا العمر، سرعته، انقضاءه، محدوديته، نهايته، إلى آخره. طيب، الشق الثاني، مسؤوليتنا اتجاه أعمارنا، تجاه هاي الحياة نحن عايشينها، هذا النعمة الإلهية اللي الله أعطانا إياها. أولا أن ندرك ونعرف أن هذا العمر الذي أعطانا الله إياه من خلال إيجادنا وإتمام خلقنا وإتاحة هذه الفرصة لنا وتسخير كل هذا الوجود للإنسان، أن هذا من أعظم النعم الإلهية، نعمة الوجود، نعمة العمر، نعمة الفرصة المتاحة، هذه من أعظم النعم الإلهية على الإنسان في الحياة الدنيا. ولو شاء الله سبحانه وتعالى لما خلقنا ولما أوجدنا، وحتى لو أوجدنا لأماتنا ونحن في أحشاء أمهاتنا أو نحن أطفال، ولم يعطنا فرصة العمل ولا فرصة البناء للآخرة ولا 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 ولا. إذن أولا أن ندرك وأن نعرف النعمة، ثانيا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة باللسان، الشكر لله، الحمد لله رب العالمين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أن نشكر الله باللسان، بالقلب، بالعقل، نقول حقيقة هاي نعم الله، هاي بركاته، هذا تفضله، هذا جوده، هذا كرمه. في ناس لا بيعتبروا، إذا مثل قارون مثلا لما قالوا له أن الله سبحانه وتعالى أتاك كذا وكذا، قال إنما أوتيته على علم عندي، هاي عقلتي وتجارتي وفهمي ودهائي، الله شو له خصة. أما أن يعرف الإنسان أن ما به من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، هذا جزء أساسي من الإيمان، جزء أساسي من التدين، من الالتزام بالرسالة السماوية، أن يعرف الإنسان أن ما به من نعمة ومن الله سبحانه وتعالى، وأن يشكر الله على هذه النعمة باللسان والعقل والقلب والعمل والسلوك. وبالشكر تستمر النعم وتزداد النعم وتكبر النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. عندما نشكره على المعرفة يزيدنا معرفة، عندما نشكره على العلم يزيدنا علما، عندما نشكره على الطاعة يوفقنا المزيد من الطاعة، عندما نشكره على رزق يعطينا رزقا أكثر، عندما نشكره على النصر يتبعه بنصر آخر، وهكذا. أن نعرف أن النعمة من الله عز وجل، وأن نشكر الله عز وجل على نعمه هذه. ثالثا، هلا هون بدنا فتنا على الموضوع شوي، بده تدقيق، الحفاظ على هذا العمر. هم بعض الناس ممكن يستغرب لك، والله الإسلام هيك، الدين هيك، يعني الأنبياء، النبي، أهل بيت هيك، إنه نعم مسؤوليتكم الشرعية أن تحافظوا على أعماركم، أن تحافظوا على حياتكم طبعا، وعلى حياة الآخرين وعلى أعمار الآخرين. هلا بحث تاني، نحكي عن حالنا. من مسؤولية كل واحد منا، المسؤولية الشرعية، أن يحافظ على حياته وأن يحافظ على عمره. ويترتب على هذا أن كل الأسباب التي توجب الحفاظ على الحياة والعمر والبقاء، بقاء هذا الإنسان أطول مدة زمنية ممكنة في الحياة الدنيا، فالإنسان إما واجب أن يفعل ذلك أو مستحب أن يفعل ذلك، المهم مطلوب ومرغوب ومحبوب لله سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك، وما يؤدي إلى انقضاء وانتهاء وضياع هذا العمر وإتلاف هذا العمر من أسباب من واجبه أن يتجنبها وأن يبتعد عنها. هلا حتى نقول إنه نجيب شواهد من ديننا ومن إسلامنا ومن فقهنا، نقول نعم هاي شواهد على هذا الفهم على هذا المعنى، وبالتالي على تحديد هاي المسؤولية. مثلا لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، أن ينتحر شو ما كان، والله مريض. تعرفوا هاي قصة القتل الرحيم موجود نقاش حولها، حتى نقاش قانوني، لكن الإسلام أنا محسوم وواضح. فيما يتعلق الإنسان بنفسه أيضا، والله عنده ظروف نفسية صعبة، ظروف اقتصادية صعبة، ظروف حياتية صعبة، معاش طايق هذا العيشة، هذا بالوضع السلبي. أو واحد أنه هو يابا مشتاق لله ولأولياء الله ولأحباء الله، ويوم العاشر من شدة شوقه لأبي عبد الله الحسين عليه السلام بيقوم بحط مسدس براسه وبيقتل حاله. وهذا ما بيجوز، هي جريمة، هذا انتحار، هذا منهي عنه من قبل الله سبحانه وتعالى ومن قبل دين الله سبحانه وتعالى. إذن لا يجوز إنسان أن يقتل نفسه، هذا مثل. مثل آخر، لا يجوز للإنسان أن يلحق الأذى بنفسه. طبعا في نقاش بين الفقهاء شو هو حدود الأذى المحرم وحدود الأذى المباح أو المسموح به، لأنه الأذى ببلش من أنه ممكن أنا يعني شد عيدي هيك وقرص حالي، هذا أذى، وأذى طفيف هذا مثلا يتسامح به. لكن ممكن واحد يجي شو يعمل، والله عينه مش عاجبته يقلعها مثلا، إيده مش عاجبته يقطعها مثلا، بجزله. هناك قدر متيقن أن إلحاق الأذى الشديد بالنفس من المحرمات هذا ما في نقاش، وخصوصا ما يمكن أن يؤدي إلى تلف الإنسان، إلى موت الإنسان ولو على المدى الزمني، طيب هم هذا لا يجوز. ثالثا، موضوع مثلا عندما يمرض الإنسان، صوروا هلأ مثلا ببعض النماذج اللي أشرنا لها، مثلا بتجربة الطالبان بأفغانستان لما حكموا أنه النساء إذا المرأة بتمرض ممنوع تروح المستشفى، يا أخي بتموت، إذا تركناها بالبيت بتموت، ممنوع تروح المستشفى. وهذا مو مش دين الله، هذا وين الشريعة السمحاء الرحمة للعالمين؟ على كل، فالحكم الشرعي بيقول انه بالحد الأدنى ايضا في نوع من الأمراض لا يجوز للإنسان ان يتساهل معها، الأمراض المؤذية التي تلحق حرج شديد، مرض شديد، أذى شديد، او تؤدي الى تلف النفس، لا يجوز. ويجب الشرعي يروح عند الطبيب ويسمع للطبيب وينفذ تعليمات الطبيب. شوفوا حتى بالجبهة، بالقتال، بالقتال إنسان معرض للموت، معرض للقتل، إنه بيجي واحد، أنا إن شاء الله بس نجي لبحث الشهادة بضرب هذا المثل من جديد. مثلا بيجي إنه والله أنا عاشق للقاء الله، عاشق لرسول الله، عاشق لحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مصدق أمتى بدي يروح على الجنة. شوي إنه بوقف فوق المتراس أو بمشي بوسط الشارع لأقتل، ومين بيقول أنت شهيد، أنت منتحر، تحكمك حكم المنتحر مو حكم الشهيد ولو كان في الجبهة. مثلا من أوضح فتاوى الإمام الخميني قدس سره الشريف، كان يستفتى أيام الحرب 8 سنين، فإنه بعض الشباب كان شوي يتحمسوا، كان يخالف الضوابط يخالف الأصول، بالنهاية القتال له أصول له ضوابط أمنية وعسكرية ووقائية. الإمام كان يقول يجب الالتزام بالضوابط الأمنية والوقائية، ومن لا يلتزم بهذه الضوابط ويستهتر ويقتل فهو ليس بشهيد. البحث ثاني هذا. إذن بالفهم الإسلامي، لا بالفهم الإسلامي هذا الجسد هو أمانة، أمانة الله سبحانه وتعالى سلطني على يدي، على عيني، على أذني، على قلبي، على أجزاء جسدي، وينظر إلي كيف أفعل. عندي مسؤولية تجاه جسدي، وعندي مسؤولية تجاه روحي، وعندي مسؤولية تجاه بقائي على قيد الحياة الذي هو نتاج بقاء الروح في الجسد. هذه مسؤولية الحفاظ. طيب هذا ثالثا. رابعا وهو الأهم وهو المقصود في نهاية المطاف، اغتنام فرصة العمر. اغتنام، ليش عم نقول اغتنام؟ لأنه عمتا نحن الناس لما بنقول اغتنموا يعني شو؟ يعني هاي فرصة بسرعة حتروح وتضيع من ايدنا، اغتنموها مش باقي. ولذلك ورد في الأحاديث الشريفة عبارة الاغتنام، لأن هاي فرصة تذهب وتضيع من أيدينا لا نعرف أي لحظة. وخصوصا مرحلة الشباب والصحة والعافية والقوة الجسدية، إنسان عندما يتقدم به العمر بيكتشف مع الوقت، وفيهم الشبيبات يسألوا الشباب، والشباب يسألوا الكبار بالسن، والكبار بالسن بيسألوا اختيارية. أي مش من الأمور اللي بدأ استدلال، أي بسموها أمور وجدانية واقعية خارجية الكل يشعر بها ويحس بها. إن والله اليوم أنا بقول أنا بعدني شاب، هلا بدي صلي صلاة الليل، هلا بكرة بس ختيب بصلي صلاة الليل، هو بس ختيب لا حفية ومصحتي ما بتساعدني وحال ما عندي وبتضيع الفرصة. والله إنه طيب علي شوية صوم قضى، هلا خصوصا النساء يبتلين بموضوع قضاء الصوم، طيب لاحق بعدين، هلا بدنا ننبسط لنا شوي بحياة الدنيا، أو مو معلوم أصلا تجيك هاي الفرصة. وثانيا لو جاءت، وضعك صحتك عافيتك جسمك بدنك ظروفك قد لا تتيح لك هذه الفرصة من جديد. قال أو نقل عن قيل عن روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بادر بأربع قبل أربع، بشبابك قبل هرمك. لما بتكون بعدك شاب قبل ما تختير في كتير شغلات فيك تعملها، كتير طاعات، كتير عبادات، كتير أعمال صالحات. بعدين لما بتهرم، لما بتختير سوف تعجز، لا تملك القدرة، قد تملك النية والإرادة والعزم، ولكنك ستفتقد القدرة على العمل. وصحتك قبل سقمك، الصحة والعافية قبل المرض. وغناك قبل فقرك، هل عندك فلوس بعدين ما يصير عندك فلوس، شو بعرفنا الظروف الاقتصادية والمالية عم تمر على الناس. هلأ فيك تتصدى، هلأ فيك تهتم بالفقراء، هلأ فيك تدفع حقوقك الشرعية، هلأ فيك تكفل أيتام، هلأ فيك تنصر دين الله وعباده المظلومين، هلأ فيك، بس بعدين مو معلوم. وحياتك قبل موتك أو قبل مماتك، لأنه انتهت الفرصة. بتكون الأمير عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام، كان يقول إن الليل والنهار يعملان فيك، لأنه بياخدوا من عمرك. بالروايات موجود من ميزات هذا العمر اللي أنا ما حكيته، أنه أنت وماشي كل ما مشيت لقدام هذا انقضى، انتهى، تقترب من أجلك. أنفاسك تمشي بك إلى أجلك، قدماك تمشيان بك إلى أجلك. الليل والنهار يقوضان منك، يأخذان منك، يأكلان منك، يفعلان بك، فاعمل فيهما ويأخذان منك فخذ منهما. خذ منهما لشو؟ لآخرتك. هو هذا المنى نوصل في شيء. طبعا هو بنفس السياق وبشير لموضوع عن الانقضاء السريع. كمان كلمة الأمير عليه السلام، شوفوا جمالها وتأملوا فيها مليح. يقول عليه السلام ما أسرع الساعات في الأيام. لما منحسب ساعات، إحنا عم نحسبها في إطار الأيام، بتبين الساعات بتمر بسرعة. فأنت ما بتعد الساعات، شو بتعد؟ الأيام. وأسرع الأيام في الشهور أو في الشهر. بتبلش تعد، كنا بالشهر الفلاني والشهر الفلاني، بتعيش تقول باليوم الفلاني. وأسرع الشهور في السنة، وأسرع السنين في العمر، في عمر الإنسان. سو تضيف لما كنا هديك المرحلة، ليش تحسب ساعة ويوم وشهر وسنة؟ طيب الاغتنام من أجل أي شيء أيها الإخوة والأخوات، هي هاي المحصلة الأساسية والنهائية، هو اغتنام الدنيا من أجل الآخرة، من أجل العمل للآخرة، من أجل التزود للآخرة، من أجل الاستعداد للآخرة، من أجل تلك اللحظة التي قدمنا بها إلى الله سبحانه وتعالى، سنقدم بها على الله سبحانه وتعالى، تكون وجوهنا مبيضة، الذات تبعنا يكفينا طوال الطريق ويصل بنا إلى النهايات السعيدة في تلك الحياة الأبدية الخالدة الأزلية. هذا هو اغتنام العمر، هذا هو أن يعمل الإنسان لآخرته، أن يعمل الإنسان لآخرته، وأن يستفيد من كل لحظات ودقائق وساعات وأيام وشهور وسنين هذا العمر المتاحة، من أجل أن يبني وأن يتزود وأن يعد وأن يهيئ في تلك الآخرة الأبدية الأزلية الخالدة. من باب التشويق والترغيب، أنا سأنقل لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تشبيه، قد يكون تشبيه قد يكون لا، حقيقة هيك بيصير يعني بالنهاية اللي بيبحثوا بالروايات هم بناقشوا بهاي التفاصيل. حديث بيقول انه لما بيجي الانسان يوم القيامة فبيعطوه بيفتحوا له على حساب كل يوم من عمره من ايام عمره 24 خزانة، صندوق خزنة من عن كل يوم 24، يعني حسبه هو كم يوم عايش، ضربوهن قديش بينفتح قدامه خزنات، والقد يكون واقع قد يكون هذا تشبيه. طيب عن كل يوم 24 خزنة، ليه؟ يعني 24 ساعة، بيحسبوا كل خزنة ساعة من ساعات الليل والنهار اللي التي قضاها في اليوم الفلاني في الحياة الدنيا. بيفتحوا الخزنة بيطلع فيها، هلا بنشوف شو بيطلع له بالخزنة. يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره 24 خزانة عدد ساعات الليل والنهار، فخزانة يجدها مملوءة نورا، لما بيفتحها بيطلع منها نور وجمال وطيب وعطر، والله يجدها مملوءة نورا وسرورا، فيناله عند مشاهدته، لما بيشوف ما يخرج من هذه الخزانة، فيناله عند مشاهدته من الفرح والسرور ما لو وزع على أهل النار لأدهشهم عن الإحساس بأليم النار. شو الجمال والفرح الذي يشعر به هذا الإنسان، بحيث أنه الذين يتلظون في نار جهنم، تعرفوا النار في نار جهنم مو بتحرق الجلد ولا اللحم ولا العظم، وإنما تطلع على الأفئدة، الأرواح تتألم وتحترق في نار جهنم، لكن لو هذه حالة الفرح التي تصيب هذا العبد لو أعطيت لأهل النار لغفلوا عن أليم عذابها، لأدهشهم عن الإحساس بأليم النار. طيب شي هاي الخزينة؟ وهي الساعة التي أطاع فيها ربه. هاي الساعة كان عم بيصلي، كان صايم، كان عم بيدرس، كان عم يدرس، كان عم يوعظ، كان حاضر بمجلس في ذكر لله عز وجل، كان عم بيساعد فقراء، كان عم بيعمر بيوت مهجرين، كان عم بيغيث ملهوفين، كان عم يدخل البهجة والفرحة إلى قلوب مستضعفين ومظلومين ومشاكل. هاي الساعة هاي خزانة تبعها هيك. طيب ثم يفتح له خزانة أخرى عن ساعة تانية فيراها، اسمعوا منيح، ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة، فيناله عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسم على أهل الجنة لنغص عليهم نعيمها. حالة الرعب اللي بتنتابه نتيجة هذا المشهد، لو هذا أعطي لأهل الجنة وبتعرفوا التلذذ بالجنة مو مثل التلذذ في الدنيا، دنيا لذة فيها ألم، تلذذ في الجنة أصلا لا يوصف، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع ذلك ينغص عليهم نعيمها. وهي طيب شي هي الساعة؟ وهي الساعة التي عصى فيها ربه. كان عم يغتاب، عم يأكل لحم إخوانه، كان عم بينم، عم يعمل فتنة، كان عم بكذب، كان عم بغش، كان والعياذ بالله عم يزني، كان والعياذ بالله كذا إلى آخره. هاي الساعة هاي حالها. ثم يفتح له خزانة أخرى، هذا النموذج الثالث. ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها فارغة ليس فيها شيء، لا فيها نور ولا ظلمة، لا ريحتها طيبة ولا منتنة، لا بتفرح ولا بتخوف، يعني ولا شيء، فراغ. فيراها فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسوءه، وهي الساعة التي نام فيها أو اشتغل فيها بشيء من المباحات، عم يأكل بيشرب يلعب يمزح بضيع وقت، شباب سهرانين ما بسولفوا بيحكوا مباحات، عم نحكي ما عم نحكي حرام. طيب شو بيصير عنده وضع؟ على ما في لا شيء منتن ولا شيء بفرح، لكن يصاب بالأسف، يشعر بالغبن مثل ما بقول بالرواية، بالحسرة بالندامة، انه اوف اوف هاي الساعة ضيعتها، انا هاي الساعات ضاعت من عمري، لو اني استفدت منها كنت أنا بقدر أملأها بالحسنات بالطاعات بالصالحات. فيتحسر ويندم ويشعر بأسف وغبن شديد جدا، فيناله من الغبن والأسف على فواتها حيث كان متمكنا من أن يملأها حسنات، يبدو هذا من تفسير الشارح بين الهلالين، على فواتها ما لا يوصف. يعني لو أردنا أن نصف الحسرة والندامة والأسف والشعور بالغبن الذي يطال هذا الإنسان لا يوصف هذا الشعور بالغبن. ومن هذا قوله تعالى ذلك يوم التغابن. طيب إذا المسؤولية شو؟ أن نغتنم، أن يغتنم الإنسان الواحد منا فرصة عمره ليعمل لآخرته لدار بقائه وخلوده ليوم حسابه، أن لا يضيع شبابه وعمره وماله وصحته وعافيته فيما لا ينفعه ولا يجديه ويجر عليه الندامة والحسرة والأسف في الدنيا والآخرة وفي الآخرة أشد. يعني أن يعمر ساعات أيامه وأيام شهوره وأيام شهوره وشهور سنينه وسنين عمره بطاعة الله بعبادة الله بالعمل الصالح بالجهاد في سبيل الله عز وجل، أن يقوم بكل ما يقربه من الله، أن يجتنب كل ما يبعده عن الله، أن يلتزم أن يطيع أوامر الله وأن ينتهي عن نواهي الله سبحانه وتعالى. طبعا أيضا حتى لا يلتبس، هذا لا يعني على الإطلاق أن ديننا وإسلامنا يمنعان عن التنعم بطيبات الدنيا، لا ما في مشكلة، ما في مشكلة، الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بيأكل يشرب، بالعكس الإسلام بيقول لا روح تزوج كمان، يعني مش أنه أجل وأخر زواجك، إذا قادر يشتري بيت ما يستأجر ويشتري بيت ما في مشكلة، لكن هون الحد الخطر، هون الحد الخطر اللي بيضيع المفاهيم شوي، وهو ماذا؟ وهو أن الإنسان لا مانع أن يأخذ نصيبه من الدنيا بشرط أن لا يتعلق بالدنيا، بشرط أن لا يصبح محبا للدنيا، عاشقا للدنيا، ملهوفا على الدنيا، عبدا للدنيا، أسيرا للدنيا، لأن هذه الدنيا خداعة، هي من أيضا كما هي دار عبادة الله هي وسيلة من وسائل إبليس. هذه الدنيا مثل العلم مثل المال مثل السلاح، بتقدر تعبد الله فيه بتقدر تعصي الله فيه، بتقدر تختم عباد الله فيه بتقدر تظلم عباد الله فيه، الدنيا هيك هاي حال الدنيا. وبالتالي الخطر وين؟ انه هاي الدنيا لها احابيل بتربط الانسان. هي ما بتجي بالاول بتجيب الحبل وبتشده من رقبته، بتلاقيه حذر منتبه فايق يقظ، بتشده من اصبعه، بعدين من كفه، بعدين من ساعده، بعدين من كتفه، بعدين من بطنه، بعدين من اجره، اخر شيء تمسكه على رقبته. هي ما بتروح دفعه واحده. هذا التدرج مخيف ومرعب. يعني على طول برجع بقول لا مانع على الإطلاق، لا يمنع الإسلام، لا يمنع التدين، لا يمنع الإيمان أبدا أن يتنعم الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأن يستفيد من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده، ويشكر الله على هذه النعم، ما في مشكلة أبدا. لكن في حد بده يكون الإنسان شو حذر فيه، منتبه، متيقظ. أصلا هاي الدنيا مثل الماشي في وادي، في وديان، كل قطاع طرق، كل ألغام، كل كمائن، ما بتعرف أي ساعة بيفقع فيك اللغم، ما بتعرف أي ساعة بتوقع بالكمين. كمائن الشياطين من الإنس والجن الذين يحولون بينك وبين الله، وبينك وبين آخرتك. لك تمشي حذر، تمشي منتبه متيقظ. إذا مع اليقظة والحذر ما في مشكلة، لكن المشكلة وين؟ عندما تسيطر الدنيا بأحابيلها، تخدعه بزينتها، بفتنتها، بزخارفها، عندما يأنس بالدنيا ويأنس بلذائذ الدنيا، وبالتالي يصل إلى مرحلة والعياذ بالله يبيع آخرته من أجل دنياه، يتخلى عن دينه من أجل دنياه، يتخلى عن إيمانه من أجل دنياه، يتخلى عن قيمه الأخلاقية والإنسانية من أجل دنياه، يتحول إلى وحش مفترس من أجل دنياه، وقد يخذل إمامه من أجل دنياه، وقد يقتل إمامه من أجل دنياه. أليس هذا الذي حصل في كربلاء سنة 61 الهجرة؟ وهذا اللي صار؟ شو المشكلة يومها كان؟ نرجع من عيد وأدعى طول من إله بنقوله بالمجالس ويفيد التكرار فيه. أبدا ما كانت المشكلة سنة 61 الهجرة، لا عند يزيد ولا عند عبيد الله بن زياد ولا عند عمر بن سعد ولا عند كل هذا الجيش الذي احتشد وحاصر الحسين في أيام محرم وقتله يوم العاشر من محرم، وقتل أصحابه وأهل بيته وأطفاله وسبى نساءه وحرق خيامه وسلب أمواله. أبدا أيها الإخوة والأخوات، لم تكن المشكلة مشكلة جهل وعلم، ولا مشكلة معرفة وعدم معرفة، ولا مشكلة وضوح أو عدم وضوح. والله ما كان عندنا وضوح في الرؤية، كان عندنا ضباب، كان عندنا غيوم، والله مش عارفين منو، مش عارفين منو، غلطنا. إيه بعدين عرفنا. أبدا مش هيك، لأنه على مدى الأيام ما قبل واقعة كربلاء الإمام الحسين عليه السلام ما ترك فرصة إلا وطلع، وحتى لما يتعبوا منه يبعث أخوته، أبناء عمومته، أصحابه، شباب يبعث، كبار في السن يبعث، حبيب بن مظاهر، زهير بن القين، مسلم بن عوسجة، وفي ناس بيعرفوهم، معروفين، مشهورين، من مشاهير العالم الإسلامي كانوا، مو ناس مجهولين. أن والله لم طلعنا شاب مش عارفين بيو مين أمه مين يوعظنا، لا، لطلعوا ليشرحوا لهذا الجيش المترام الأطراف، كانوا من مشاهير العالم الإسلامي، خصوصا عند أهل الكوفة، والكوفة كانت عاصمة العالم الإسلامي في ذلك الحين أو قبيل ذلك. مين ما بيعرف حبيب بن مظاهر الشيخ الكبير؟ مين ما بيعرف مسلم بن عوسجة؟ مين ما بيعرف زهير بن القين؟ مين ما بيعرف؟ ومع ذلك ما عصوا. طيب طلع لهم أحيانا لما بتسمعوا بالسيرة الحسينية في ناس بيستغربوا أنه ولو هالقد يعني الحسين عليه السلام طالع يشرح أمر واضح، يقولون ألست ابن بنت نبيكم يا عمي، مش أنا النبي جدي، مش الرسول جدي، مو هاي عمامته، مو هاي عبايته، مو هذا تيابه، مو هذا المصحف تبعه، مو هذا كذا. طيب والله أنا مش ابن علي بن أبي طالب اللي كان خليفة المسلمين واللي كان هون عندكم بالكوفة، أنا ألست ابن فاطمة الزهراء اللي قال عنها رسول الله سيد نساء العالمين من أغضبها أغضبني؟ يا عمي أنا مش أخو الحسن اللي كان كذا وكذا وكذا، نحن مش أهل البيت لقال الله عنهم بالقرآن كذا وكذا وكذا وكذا. في بعض الناس يقول لك شو هي واضحات، يعني الحسين يعيدها على أسماعهم ليوقظهم ليستنهض الهمم فيهم أو ليقيم عليهم ليتم عليهم الحجة الإلهية. ما كان عندهم مشكلة. آخر شيء اللي بيعبر عن الموقف مين؟ شمر بن ذي الجوشن لما بيحكي بتلك اللغة الغير مؤدبة، لأنه أصلا وحش هو مو إنسان، لما قال له اسكت الإمام عليه السلام اسكت لقد أبرمتنا من كثرة كلامك، أزعجتنا ضوجتنا، هاش تحكي يا حسين؟ لا نفقه ما تقول، انزل على حكم يزيد وابن زياد. هل قد بنفهم؟ ما قد تحكي، ما عم نفهم شيء، ما بنستوعب شيء. طبعا هذا المشهد، هذا الموقف حتى بالحياة اليومية وبالحياة السياسية بتشوفوه بيتكرر كل يوم. يعني انه هلا نحن محتاجين والله كل يوم نطلع نقول امريكا عملت هيك وساوت هيك وتاريخها هيك وحال حاضرها هيك واسرائيل دولة كيت وكيت وكيت وعملت وعم تعمل والى اخره. يعني على مع مين عم نحكي؟ يعني بالنسبة لإله الموضوع ما هذا حكي بضوج يعني، وبالنسبة لبعض الناس حكي بضوج. خلص روح استسلم، روح صالح، روح تخلى عن مقدساتك، تخلى عن حقوقك، تخلى عن نفطك وغازك. شو انت عم تعملنا وجعة راس؟ انت جاي تتعبنا يا اخي. لا نفقه ما تقول، خلص عقل منطق بصيرة وضوح فهم علم معرفة احساس قيم كله ما عاد له محل. انزل على لا نفقه ما تقول، انزل على حكم يزيد وابن زياد. طيب العالم شو كان مشكلتهم؟ ليش وصلوا لهون؟ مشكلتهم الإقبال على الدنيا، حب الدنيا، الخوف على الدنيا، مش هذا اللي بنسمعه بالمجالس؟ هذا هو. لماذا خذلوا الإمام عليه السلام حفيد نبيهم بقية أهل الكساء في الأراضيين وهم يفهمون ذلك ويعرفون ذلك؟ هذا خاف على بيته ما يهدموا ابن زياد، هذا خاف على ابنه ما يسجنوا ابن زياد، هذا خاف على المبلغ الشهري اللي بيتوزع عليهم ما يقطعوا عنه ابن زياد ويزيد. هذا هو. هذا خاف انه اذا نصر الامام يقتل، ومع انهم لو نصروا الامام لبقي اغلبهم على قيد الحياة وبعز، ولكانت لهم الدنيا والاخرة، ولا اطال الله في اعمار الكثيرين منهم، ولكانت كلفة المعركة زهيدة جدا جدا جدا، كان كلفة المعركة كتير زهيدة لو انهم وفوا ببيعتهم للإمام عليه السلام. إذن الحرص على الدنيا، الخوف على الدنيا، أو الطمع بالدنيا بمزيد من مالها، بمزيد من طيباتها، بمزيد من نعيمها، هو الذي أوصلهم إلى هذا. وبعدهم خسروا الدنيا والآخرة مثل ما بتعرفوا بالسيرة. إذن هذا العمر إخواني وأخواتي يجب أن يغتنم، يجب أن يغتنم في طاعة لله، في العبادة لله، في العمل الصالح، وما يقبل به الإنسان على الدنيا وما يحتاجه من هذه الدنيا. حتى أن بقول الطيبات مو الغرق في الطيبات، ما يحتاجه إنسان، بحاجة يأكل، بحاجة يشرب، بحاجة يلبس، بحاجة بيت، بحاجة 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 بحاجة، طبيعي. أما الإسراف والتبذير والإقبال على الدنيا والغرق في الدنيا يؤدي إلى هذه المخاطر، وقد شاهدنا في التاريخ ب61 الهجرة، ونشاهد الآن أيضا في زماننا المعاصر، انتبهوا، ونشاهد الآن في زماننا المعاصر وعلى امتداد العالم الإسلامي، كيف ممكن إنسان يبدأ بداية حياته مجاهد مضحي زاهد، لا يهمه شيء من حطام هذه الدنيا، لا مالها ولا جاهها ولا زعامتها ولا حطامها ولا أكلها ولا شربها، شو ما حطوا له بيأكل، شو ما إجت يبي بيلبس، شو ما أعطي من الدنيا يأخذ قدر حاجته ليستعين بها على الآخرة. لكن مع الوقت بصير بحب الأكل، بحب الشرب، بحب النوم، بحب الزعامة، بحب الجاه، بحب الهدوء، بحب العيشة الآمنة. بعدين بصير يحاسبك أنك أنت قلت عنه هيك، ما قلت عنه هيك، قدمته بالتعريف هيك، ما قدمته بالتعريف هيك. بصير له حق عليك وحق على الله وعلى الإسلام وعلى الدين وعلى النبي وعلى أهل البيت كمان، أنه هو جاهد وضحى وقدم. وفي نماذج معاصرة. طيب كيف واحد بيوصل لهون؟ دفعة واحدة؟ لا، سنة سنتين لا، بيوصل بالتدريج نتيجة أنه الحذر ارتفع. هذا العمر يجب أن نغتنمه، ويجب أن نعرف أننا سنسأل عنه يوم القيامة. أختم بالحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تفسير قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أنه لا يجاوز قدما عبد، يعني قدما عبد لا، ما بتقطع الصراط أو لا تدخل عتبة الجنة حتى يسأل عن أربع. حتى يسأل، يعني الله بده يسأله عن أربع، خلنا نحفظهم: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه. واثنين واحد، بس في خصوصية شو؟ الشباب، يعني خص الشباب بسؤال. عن عمره فيما أفناه عموما في سؤال، وخصوصا عن مرحلة الشباب فيما أبلاها، وين ضيعها، وين روحها. وعن ماله، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين جمعه، من وين جايب هذا المال، وفيما أنفقه، وبعد وعن حبنا أهل البيت، وعن حبنا أهل البيت عليهم السلام. هذا المودة في القربة، وعن حبنا أهل البيت. إذن لا يجاوز قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هلا بيبقى الشق الثاني او الجانب الثاني، قصة طلب العمر وطول العمر وقصر العمر وطلب الشهادة وحب الموت وحب الشهادة وعشق الشهادة. هذا الموضوع كله ان شاء الله موضوع اخر نرجع منفوت عليه في ليلة اخرى. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا، ان يعرفنا الحق، وان يوفقنا لان نستيقظ من غفلتنا ومن غفلتنا ومن نومنا، وأن يوفقنا لطاعته وعبادته واغتنام هذا العمر المبارك الذي منحنا إياه، وأن يختم لنا بخير ويرزقنا عافية وسعادة وعزة وكرامة الدنيا والآخرة. بمحمد وآله الأطيبين الأطهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.